بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب الصداق من بلوغ المرام قال: وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن رضي الله عنه. أبو سلمة ابن عبد الرحمن، من عبد الرحمن ابن عوف؟ أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. أنه قال، وهو تابعي وليس صحابيا، أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأزواجه. رواه مسلم. 500 درهم كم تساوي بالجرام أبا عمر؟ لعل 1487 ونصف، يعني 1488 جراما من الفضة الخالصة، فيحتاج إلى أن يسأل عن سعر الجرام. إذا كان سعر الجرام مثلا ب 300-400 ريال كم سيكون؟ الآن النصاب 500، النصاب 400 درهم أو 200 درهم، النصاب 200 درهم، والمئة درهم الشيخ أبو عمر كان يقول أنه نحو قيمتها نحو 200 ألف، نحو 200 ألف، على هذا ستكون 500 ألف. إذا كانت على هذا ستكون 500 درهم تساوي 500 ألف، لكن نحن نريد السؤال لأن الشيخ الإسلام قال من الذهب، من الفضة الخالصة، لأن الفضة 3 أنواع: نوع رديء، نوع متوسط، نوع خالص. الأوقية 40 درهما، لا 40 درهما، والمئة درهم 595 جراما، والمهر 500. هل هذا معناه أن كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مهرهن 500 درهم؟ من عنده جواب؟ يا نوح، ما دليلك؟ الحديث الذي قبل، أحسنت، حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج، أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وأيضا جويرية، وأيضا ذكروا أن أم حبيبة أصدقها من؟ النجاشي، ذكروا هذا النجاشي، والذي دفع مهرها 4000 درهم و4000 دينار إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا ذكروه. حديث أم حبيبة أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها، كان في من هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم. قال شيخنا المقبل رحمه الله: هذا حديث صحيح على شرط البخاري. وقال أيضا، قال أبو داود: ذكر بسند عن أم حبيبة أن كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمهرها عنه 4000، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع شرحبيل ابن حسنة. قال أبو داود: حسنة هي أمه. قال: هذا حديث صحيح رجال الشيخين إلى آخر. طيب، ما ذكر فيه 4000 فقط هكذا؟ إذن الحديث فيه عند أبي داود أنه زوجها النجاشي وأمهرها عنه 4000، ولم يذكر ما هي 4000 هذه، هل هي درهم أو دينار، برقم 1534 مسند أم حبيبة، بارك الله فيك. عند من؟ لكن تصحيح من؟ صحح الشيخ الألباني؟ لا لا، ما يكفي الشرح، الشرح ما هو دليل، الشرح من كلام الشارح. عندنا الصنعاني قال هذا 4000 درهم و4000 دينار، بقي من يصرح بما هي ممن يصححه من أهل الحديث. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى، قال قوله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالفقه بالمدينة، في قول من مشاهير التابعين وأعلام، في قول يعني في قول أنه من الفقهاء السبعة من مشاهير التابعين وأعلامهم. قال في قول من مشاهير التابعين وأعلامهم يقال إن اسمه كنيته، وهو كثير الحديث واسع الرواية، سمع من جماعة عن جماعة من الصحابة، لكم عن ولا من، وأخذ عنه جماعة، مات 74 في نسخة 90، وقيل 400 يعني النسخة التي هي 90 أقرب، لأنه قال وقيل 400 وهو في 70. أوقية بضم الهمزة وتشديد المثنات التحتية، ونشن بفتح النون وشين معجمة مشددة. قال الصنعاني المراد في الحديث بالأوقية الحجاز، وهي 40 درهما. قد نقل النووي الإجماع أن الأوقية 40 درهم، وكان كلام عائشة هذا بناء على الأغلب. لماذا قال بناء على الأغلب؟ لماذا قال يا عبد الرزاق بناء على الأغلب؟ قال الصنعاني وكان كلام عائشة هذا بناء على الأغلب. لماذا قال على الأغلب؟ فوزي يعني لأن من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من تزوجن بغير هذا المهر، تقدم ذكر ذلك، من هن؟ صفية، جويرية، أم حبيبة، لكن هذا هو الأغلب. وإلا فإن صداق صفية عتقها قيل ومثلها جويرية، وهذا قول، وإلا قال يعني جاء في الحديث عند أحمد أنه يعني أعطاها ما كاتبت به. وخديجة لم يكن صداقها هذا المقدار، وأم حبيبة أصدقها النجاشي عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم 4000 درهم و4000 دينار. هو ليس ببعيد عليه أن يفعل هذا، لكن نريد ثبوت المقدار هذا بالسند فقط، وإلا هو ملك هذا يسير عليه. إلا أنه كان تبرعا منه إكراما لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ولكنه قرر. فهذا إخبار من عائشة عن غالب صداق أزواجه. وقد استحب الشافعية جعل المهر 500 درهم تأسيا. إذن هذا يعني يشهر ويذكر لمن يقول هو على مذهب الشافعي. كم المهر عند في مذهب الشافعية؟ 500 درهم. خلاص يا جماعة، 500 درهم لا يخرج عنها. أما تقول أنا شافعي فقط هكذا بالاسم، وإذا قيل لك كم الصداق قلت 5000 درهم 10000 درهم. قال وقد استحب الشافعية جعل المهر 500 درهم تأسيا، وسمعنا كلام شيخ الإسلام أمس وهو يحث على ذلك، وأنه لا ينبغي أن يزيد على هذا المهر. قال: وأما أقل المهر الذي يصح به العقد فقد قدمناه، أما أكثره فلا حد له إجماعا. يعني قدمناه في قوله التمس ولو خاتما من حديد. قال تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا. والقنطار قيل إنه 1200 أوقية ذهبا، وقيل ملء مسك مسك ثور ذهبا، وقيل 70,000 مثقال، وقيل 100 رطل ذهبا، يعني سيكون أكثر من 50 كيلو على. لكن الحافظ ابن كثير يقول الصحيح في القنطار أنه المال الكثير الجزيل، حتى لو أعطيتها مالا كثيرا فإنه لا يرجع الإنسان عنه، فلا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمون شيئا إلا أن يخاف. قال: وقد كان أراد عمر قصر أكثره على قدر مهور أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورد الزيادة إلى بيت المال، وتكلم به في الخطبة، فردت عليه امرأة محتجة بقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، فرجع وقال: كلكم أفقه من عمر، ما حال هذه القصة؟ ما حال هذه القصة؟ ضعيفة لا تثبت، منقطعة لا تثبت هذه القصة، أن عمر رضي الله عنه راجعته امرأة واحتجت عليه في مهر النساء بقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، فرجع وقال كلكم أفقه من عمر. قال العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء: تنبيه، أما ما شاع على الألسنة من اعتراض المرأة على عمر وقولها: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء، والله تعالى يقول في كتابه: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فقال عمر رضي الله عنه: كل أحد أفقه من عمر، مرتين أو ثلاثا. ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء، ألا فليفعل رجل من ماله ما بدا له. قال العلامة الألباني: فهو ضعيف منكر، ضعيف منكر، كيف يقول كلكم أفقه من عمر؟ هذا منكر وأيضا ضعيف لانقطاعه. قال: يرويه مجالد عن الشعبي عن عمر، مجالد عن الشعبي عن عمر، أخرجه البيهقي وقال هذا منقطع، أخرجه البيهقي وقال هذا منقطع. قال علام الألباني، يعني معناه الشعبي لم يسمع من عمر. قلت، قال علام الألباني، قلت: ومع انقطاعه ضعيف من أجل مجالد، وهو ابن سعيد ليس بالقوي، ثم هو منكر المتن، فإن الآية لا تنافي توجيه عمر إلى ترك المغالاة في مهور النساء. ثم قال: وجدت له طريقا أخرى عند عبد الرزاق في المصنف عن قيس بن الربيع عن أبي حسين عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: فذكر نحوه مختصرا وزاد في الآية فقال: قنطارا من ذهب، وقال: وكذلك هي في قراءة عبد الله. قلت: وإسناده ضعيف أيضا، فيه علتان: الأولى انقطاع، الانقطاع فإن أبا عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة لم يسمع من عمر كما قال ابن معين، والعلة الأخرى سوء حفظ قيس بن الربيع. إذن القصة بطريقيها ضعيفة لا تصح، بل قال العلامة الألباني أنها منكرة، هذه القصة منكرة لا تصح عن عمر. الإرواء 647-348. من هو الذي جمع من إخواننا طلاب العلم جمعا في مجموعة من القصص التي لا تثبت؟ أظن أخونا أمين الجزائري وقدم له الشيخ ذكر مجموعة من القصص التي لا تثبت مشهورة، وإلا في كتب 3 أجزاء قصص لا تثبت. هذه الناس بحاجة إليها، مثل قصة آكلة الأكباد، قصص مشهورة عند الناس، وأصحاب الواتساب أبشر من ذوي النشر للضعيف والموضوع وما لا أصل له والمنكر، والقليل من يتحرى، حتى بعضهم يأتي بكلمات تعرف أنها عصرية، قل قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، تبحث 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 ما تجد لها أصلا، قال ابن القيم تبحث ولا تجد لها أصلا، مثل قولي أنه قال لو كانت ليلة القدر في السنة لا اعتكفت السنة كلها، تبحث تبحث ما تجد ولا شيء. هذه مشكلة، الآن نحتاج إلى أئمة جرح على أصحاب الواتس والنشر هذا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، والحديث صحيح المسند برقم 688. وهذا يدل على أنه لا بد في الزواج من مهر، ولا بد أن يكون مالا يتمول. ما المراد بالدرع؟ قال بعضهم إنه الدرع الذي هو يستعمل في القتال، وقال بعضهم الدرع الذي هو ثياب، نعم، من أنواع الثياب. وفي حديث أم سلمة الضعيف: هل تصلي المرأة بغير خمار؟ أو إيش الحديث؟ بغير خمار؟ قال لا، بغير، قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، الدرع سمي درعا. إيش أول الحديث؟ في درع وخمار من غير إزار، من غير إزار. قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، لكن وضعي. قال الصنعاني رحمه الله قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها، هي سيدة نساء العالمين، تزوج علي رضي الله عنه في السنة 2 من الهجرة في شهر رمضان، وبنى عليها في ذي الحجة، ولدت له الحسن والحسين والمحسن وزينب ورقية وأم كلثوم، وماتت بالمدينة بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم 3 أشهر، وقد بسطنا ترجمتها في الروضة الندية، المعروف أنها 6 أشهر. قال له: طيب، أين درعك الحطمية؟ بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة نسبة إلى حطم بن محارب، بطن من عبد القيس، كانوا يعملون الدروع. قال: فيه دليل على أنه ينبغي تقديم شيء للزوجة قبل الدخول بها جبرا لخاطرها، وهو المعروف عند النساء كافة. فيه دليل على أنه ينبغي تقديم شيء للزوجة قبل الدخول بها جبرا لخاطرها، وهو المعروف عند الناس كافة. ولم يذكر في الرواية هل أعطاها درعه المذكورة أو غيرها، وقد وردت روايات في تعيين ما أعطى علي فاطمة رضي الله عنهما، إلا أنها غير مسندة. قال: وعن عمرو بن شعيب، وهذا الحديث أيضا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شدة الحال، وهذا ما أنقص من قدرهم، فقد كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، كان بيته أو بيوته 9، يأتي الضيف أو يأتي الفقير ما يجد فيه إلا الماء، وهو بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة مسكينة تسأل عائشة: ما وجدت في بيت رسول الله إلا ثلاث تمرات. اليوم كثير من الناس تجده يشكو من الفقر وفي بيته ما يطعمه أسابيع وربما أشهر. بعض العامة في القرى والبوادي عندهم مدافن الأقداح تحت الأرض مدفونة تكفي لسنين، والقداح ما هو القداح الصعدي، قداح 16-8 يعني كذا وكذا. ومع هذا إذا شعروا بشيء من الكلام حول الأسعار تعال بعضهم يشتري 60 كيس من البر، بعضهم 70، يلا قال نخزنه خوف من الفقر. الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يبيت وأهله طاعون من الجوع، وربما الشهر والشهران كما تقول عائشة ما يقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. الحديث فيه عن عنة ابن جريج، عن عنة ابن جريج، وأيضا صرح البخاري أنه لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب. والحديث في الضعيفة برقم 1006 1006. وذكر العلامة الألباني أن المنذري وغيره عله بالخلاف في سلسلة عمرو بن شعيب، قال ولم يأتي بشيء، يعني ليست هذه العلة، العلة هي عن عنة بن جريج. من يجيب على هذا السؤال؟ الآن في بعض المجتمعات إذا أتى الإنسان يتزوج يسمون مهرا غير ما يدفعه، يسمون مهرا غير ما يدفعه الرجل مما يشترط عليه. يعني مثلا يقولون المهر 10 جرامات، 20 جرام، 30 جرام من الذهب أو كذا وكذا من الفضة، ويطلبون أيضا 1,000,000، 2,000,000، 3,000,000 غير هذا المهر. ذاك يسمونه مهرا وهذا يطلبونه. طيب هل هذا كله صداق ومهر، أم الصداق والمهر الذي يسمونه مهرا ولو كان قليلا قبل العقد؟ طيب الآن مثلا قبل العقد الرجل جاء يتزوج، فولي المرأة قال أريد مهرا للبنت 20 جرام من الذهب وأريد 1,000,000 مثلا. طيب الرجل التزم ذلك، الآن هل هذا كله يسمى مهر وصداق، أم المهر 20 جرام ما لا معلنة حتى سواء في ذمته أو دفعه؟ الآن هذا قبل العقد واشترطوا عليه، هل هو كله مهر أو ليس بمهر؟ كله مهر، ها ليس بمهر، المهر ما سموه. طيب الآن ما فائدة معرفة هذا في الخلاف؟ لو حصل خلاف بين الزوجين وأرادت المرأة الخلع، أرادت المرأة الخلع، يقول الرجل أنا أريد المهر. طيب هنا سيعرف الخلاف، الرجل يقول أنا أريد المهر، أبو المرأة ولي المرأة سيقول المهر 20 جرام، يقول لا المهر 20 جرام 1,000,000. كيف نحل الخلاف الآن؟ عندك يا أبا عمر حل الخلاف بين القوم. هذا قبل العقد، سواء كان بعضه في الذمة أو كله معجل. لا ما ذكروا، ما سموا تسمية، هم سمى المهر، قال المهر للبنت قال له 20 جرام وأريد معها 1,000,000 كله مهر. هذا هو الصحيح، أنه كله مهر، كله مهر. إنما الذي يخرج من المهر الذي يدفعه بغير اشتراط، يدفعه الزوج بغير اشتراط إكراما، قد يدفع لوالد المرأة أو لأمها أو لأقاربها شيئا، هذا الذي يدفعه زيادات بغير اشتراط هذا الذي لا يسمى مهرا. أما ما اشترط عليه ولا يتم الزواج إلا به فهو كله صداق ومهر، كله صداق ومهر ويرد له كاملا. هو الآن لو قالوا له مثلا 20 جرام، قال أنا الآن عندي 5 جرامات و15 في ذمتي، إيش العمل؟ الذي في ذمته هو لازم وهذا كله محسوب. لا، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. إذا قالوا له يعني سنجعل عليك مبلغا إن طلقت المرأة هو لازم عليك، هذا يقال لهم إذا كان الرجل طلق المرأة بحق، أما إذا كان بغير حق فلكم ذلك هذا الشرط، أما بغير حق لا. إذا كان طلقها بغير يعني بحق وهي متسببة، وهذه الاشتراطات تكلم عليها الشيخ ابن عثيمين يقول على أنها ما يفعله بعض الناس أنه كله يعود إلى المرأة، ولا يحل لولي المرأة أن يأخذ منه شيئا إلا بطيب نفس منها. ذكر في فوائد هذا الحديث ولكنه ضعيف، قال أن الصداق والهدايا التابعة له والعدات التي يعيد بها الزوج إن كانت قبل عقد النكاح فهي للزوجة، حتى وإن شرطت لغيرها، حتى وإن شرطت لغيرها لغير الزوجة. وبهذا نعرف ظلم أولئك القوم الذين يشترطون لأنفسهم من مهر الزوجة ما قد يكون نصف المهر أو أكثر، وخصوصا في البادية، فإذا خطب الرجل منهم قالوا نعطيك البنت على مهر 10,000 لها و20,000 لحليها ولأبيها سيارة ما ولأخيها سيارة نقل، وإلى هذا الشركة هذا زواجها، فيكون نصف المهر طلبات لغيرها، فهذا حرام عليهم ولا يحل لهم أن يشترطوا لأنفسهم شيئا. ولو شرطوا وتحاكموا إلى المحكمة قضت بأن المشروط للزوجة لا لهم، فهم لا يملكون شرعا ولا حكما، أي ولا عند التحاكم، هذا هو الصحيح. وقال بعض العلماء إن شرط للأب، إن شرط للأب فله، وإن شرط لغيره فهو لها، وعلل ذلك بأن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء. والجواب عن هذا الاستدلال لحديث أنت ومالك لأبيك أن هذا قياس في مقابلة النص، فهو فاسد الاعتبار، لكن هذا النص عندنا ضعيف، أن المرأة لا تملك الصداق إلا بالعقد، والأب لا يمكن أن يتملك ما لم يملكه الابن أو البنت، فهذا القياس فاسد. وفي وجه ثالث أن الأخذ بمقتضى هذا الحديث في مصلحة، ويمنع جشع بعض الأولياء الذين يتخذون مولياتهم سرعا يبيعونهن على من أعطى الأكثر مالا ولو لم يكونوا أهلا لتزويجهم. والصحيح أن ما يشترط قبل العقد فهو للمرأة ولو كان الذي اشترطه أبوها لهذا الحديث. طيب لو استدل إنسان باشتراط صاحب مدين، هو قال هنا شعيب، هذا مشهور لكنه ما عليه دليل أنه شعيب، لو اشترط لو استدل مستدل وقال ها هو صاحب مدين اشترط على موسى الرعي 8 سنين وإن أتم العشر فهذه زيادة من عنده، وهل هذه للبنت أم للرجل؟ ما هو الجواب؟ هذا شرع من قبلنا، من عنده جواب آخر؟ قال الجواب على ذلك من وجهين، أن شريعتنا وردت بخلاف ذلك فأوجبت المهر للمرأة، والثاني ما شرطه هو في الحقيقة عائد إلى ابنته، لأنه نفى عنها الرعي بموسى عليه السلام وكانت هي التي ترعى، فمنفعة الرعي عادت إليها يعني المستفيدة. نقرأه سريعا. قال علامة الصنعاني رحمه الله: أي امرأة نكحت على صداق أو حباء بكسر الحاء المهملة في موحدة في همزة ممدودة، العطية للغير أو للزوجة زائدا على مهرها، أو عدة بكسر العين مهملة ما وعد به الزوج وإن لم يحضر. الحديث دليل على أن ما سماه الزوج قبل العقد فهو للزوجة، وإن كان تسميته لغيرها من أب أو أخ، وكذلك ما كان عند العقد. وفي المسألة خلاف، فذهب إلى ما فاده الحديث مالك وعمر بن عبد العزيز والثوري، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الشرط لازم لمن ذكر من أب أو أخ والنكاح صحيح. وذهب الشافعي إلى أن تسمية المهر تكون فاسدة ولها صداق المثل. وذهب مالك إلى أنه إن كان الشرط عند العقد فهو لابنته، وإن كان بعد النكاح فهو له. قال في نهاية المجتهد: وسبب اختلافهم تشبيه النكاح في ذلك بالبيع، فمن شبهه بالوكيل ببيع السلعة وشرط لنفسه حباء قال لا يجوز النكاح كما لا يجوز البيع، ومن جعل النكاح في ذلك مخالفا للبيع قال يجوز. وأما تفريق مالك فلأنه اتهمه إذا كان الشرط في عقد النكاح أن يكون ذلك اشترط لنفسه نقصانا عن صداق مثلها، ولم يتهمه إذا كان بعد انعقاد النكاح والاتفاق على الصداق انتهى. قال: وإنما علل ذلك بما سمعت ولم يذكر الحديث لأن فيه مقالا هذا. وأما ما يعطي الزوج في العرف مما هو للائتلاف كالطعام ونحوه فإن شرط في العقد كان مهرا، وما سلم قبل العقد يكون إباحة فيصح الرجوع فيه مع بقائه إذا كان في العادة يسلم للتلف، وإن كان يسلم للبقاء رجع في قيمته بعد تلفه، إلا أن يمتنع يتمنع من زواجته رجع بقيمته في الطرفين جميعا. وإذا ماتت الزوجة أو امتنع هو من التزوج كان له الرجوع فيما بقي وفيما سلم للبقاء وفيما تلف قبل الوقت الذي يعتاد التلف فيه لا فيما عدا ذلك. إيش الذي بقي؟ وما سلمه بعد العقد هبة أو هدية على حسب الحال أو رشوة إن لم تسلم إلا به، وإن كان الطعام الذي يفعل في وليمة العرس مما ساقه الزوج إلى ولي الزوجة وكان مشروطا في العقد مع العقد لصغيرة وفعل ذلك جاز التناول منه لمن يعتاد لمثله كالقرابة وغيره، لأن الزوج إنما شرطه وسلمه ليفعل ذلك لا ليبقى ملكا للزوجة، والعرف معتبرا في هذا. حاصل على أن الظاهر هذا فيه على أن ما كان قبل العقد من شرط فإنه يكون للمرأة من جملة مهرها ويحسب عليه من جملة الصداق ولو كان جزء منه لغيرها لوليها، وأما بعد ذلك فما كان من عطاء يعطيه عطاء أو هبة فإن هذا لا يدخل في الصداق، لا يدخل في الصداق، إنما يدخل ما اشترط عليه ولا يتم الزواج إلا به سواء كان معجلا أو في ذمته. يقول: رجل طلق امرأته هل يأخذ الذهب الذي أعطاها من المهر أم لا يرجع له الذهب الذي أعطاها؟ قد سمعت الآية: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قنطار، إذا أعطى الإنسان المرأة ذهبا مهرا فلا يجوز له أن يرجع عن شيء منه إلا إذا كانت هي التي خالعته وليس هو الذي اضطرها إلى المخالعة والخطأ منها ونشزت خالعته، فنعم له أن يطلب ما دفع. نعم، الحديث فيه رد على الرافضة في قولهم أن علي كان ينفق على النبي صلى الله عليه وسلم لأن عليا كان فقيرا، وأيضا دليل على كذب تلك القصة التي فيها أن عليا تصدق بخاتمه في الصلاة لأنه لم يكن يعني أخرج زكاته في صلاته ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وعلي لم يكن له مال يزكى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.